اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
بعد يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي محاضره عاديه، والحد اللي وراه هيبقى في امتحان في ماده الفكر زي اعمال سنه، وهيكون الامتحان طبعا في اللي احنا مرينا عليه بما فيها المحاضره طبعا بتاعه الاسبوع الجاي. يعني يكاد يكون الجزء اللي حكينا فيه عن السلفيه، هي المحاضره اللي كانت مقدمه كده في السلفيه، وكلام على العلمانيه والديمقراطيه. فالاخوه يحاولوا بقى يحضروا نفسهم من دلوقتي ان شاء الله الحد بعد اللي جاي، العلمانيه والديمقراطيه. ما احنا النهارده هنبدا مع بعض النهارده الديمقراطيه، الاسبوع ده والاسبوع الجاي ان شاء الله. لا اظن تحريري، ايوه اظن تحريري، ما حدش قال ان هو شفوي، لا تحريري، امتحان تحريري. اظن في اليوم هيكون في امتحانات في باقي المواد الاخرى بما فيها اللغه العربيه والقران. ايوه ان شاء الله ان شاء الله. اليوم ان شاء الله هنتكلم عن الديمقراطيه. الديمقراطيه نظام للحكم، يعني ان يحكم الشعب نفسه، ان يحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. ان يحكم الشعب نفسه بنفسه، ان نفسه بنفسه لنفسه. واضح الكلام؟ يعني معناها حكم الشعب. بدل طبعا هي الفكره في ايه، ان كان اوروبا كما قلنا تعيش تحت طغيان للكنيسه وتحت طغيان الملوك والاباطره، فلما اثارت اوروبا على الكنيسه وعلى الاستبداد الديني وعلى الاستبداد الذي كان في الحكم، فيعني بدأوا يفكرون كيف يكون النظام الذي يسيرون عليه، فاختاروا لأنفسهم هذا النظام، وهو مبني على العلمانية، ولكن العلمانية في مجال السياسة، يعني برضو فصل الدين عن المجتمع أو عن الدولة في المجال السياسي. وبدل ما يحكم الشعب عائلة كما كان في نظام الملوك والأمراء والأباطرة، يقتصر الحكم على عائلة أو سلالة أو طائفة، يصبح الحكم هنا للشعب، فالشعب هو الذي يختار من يحكمه. فالغرض من تطبيق الديمقراطية إبعاد الأمة عن الوقوع تحت سيطرة حكم الفرد أو سيطرة حزب واحد أو طبقة معينة من المجتمع على مقاليد الحكم في البلاد. وعكس الديمقراطية هيبقى الديكتاتورية، اللي هو اختصار الحكم على طائفة أو حزب أو عائلة أو فرد. نشأت فكرة الديمقراطية أول أمر في عهد الإقطاع بأوروبا في محاولة للتمرد على تسلط الإقطاعيين لإنقاذ جماهير الشعوب من مخالبهم، وحتى يحكم الشعب نفسه بنفسه، فإنه يسمح للشعب أن ينشئ الأحزاب المتعددة ذات البرامج السياسية المختلفة وبحسب ميول الجماعة الحزبية، ثم من خلال مناقشة الأحزاب لآراء المختلفة فيما بينها فيما يخص قضايا الأمة، تعتبر الآراء التي أيدتها الأغلبية تشريعات تلتزم بالتحاكم إليها السلطة القضائية، وتلتزم السلطة التنفيذية بتطبيق السياسات التي قررتها الأكثرية في أمور الحكم. أصل الكلمة كلمة يونانية أصلها ديموس كريتوس، وتعني حكم الشعب. أخطر ما في الديمقراطية اللي هي الكلمة الأولانية حكم الشعب، التي تعني أن السلطة بما فيها السلطة التشريعية حق الشعب. وده أي مع نظرية يسموها نظرية السيادة، أن السلطة العليا التي تملك حق التشريع يعني حق التحليل والتحريم، والتي لا تعلوها سلطة أخرى، هي سلطة الشعب. فالشعب له حق التشريع، وهو الذي يختار السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. ويبقى الكلام كيف يختار أو كيف يؤدي الشعب حق التشريع. يعني إما أن الشعب كله يشترك في عملية التشريع، بمعنى أنه يكون الشعب كله الذي يمارس هذا الأمر بلا واسطة، وده أمر طبعا يعني من الناحية الواقعية يصعب تنفيذه. فكان الأمر الثاني أن يتم أن الشعب يختار من ينوب عنه ليكون وسيط أو نائب عن هذا الشعب الشعب الذي يختاره، ويكون لهذا الذي ينوب عن الشعب حق ممارسة السلطة التشريعية نيابة عن الشعب. طبعا هو يقال ان كان زمان في الدولة الرومانية القديمة كانوا يجتمعوا في ساحات كبيرة، والشعب يجتمع كده بطوائفه كلها ليتخذ قراراته. عايزين هنا ايه التشريع من الشعب مباشرة بلا وسيط، وزي ما كان القذافي بيدعي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ان الشعب هو اللي بيختار عن طريق حاجة اسمها اللجان الشعبية. يبقى الوحدة بتاعته هي اللجان الشعبية، بتقعد مع بعضيها تتخذ قراراتها اللي هي شايفاها، وترفع التوصيات بتاعتها للي اعلى منها اللي اعلى منها، وفي الاخر يجتمع بقى المؤتمر الشعبي العام بتاع الجماهيرية كلها، ويقول بقى توصيات الشعب ايه. وطبعا كلها بتملى على الشعب، الشعب عارف الاخ العقيد قائد الثورة عايز ايه، فبتعمل له هو عايزه. ويبقى دي اسمها ايه بقى ايه حكم، مفيش بقى نيابة، مفيش هنا للنيابة ولا وسطة، هنا الشعب هو اللي ايه غوغائية يعني. لكن المتعارف عليه ان هي سلطة في يعني سلطة في الديمقراطية بيتم اختيارها عن طريق النيابة. وقد يعطى الشعب بعض الصلاحيات او بعض السلطات يمارسها بلا وسيط، لكن الاصل في نيابة انه هناك يختار من ينوب عنه. يبقى في النهاية الحقيقة ايه؟ الحقيقة ان الشعب بيمارس الحكم مرة واحدة فقط عندما يختار نوابه. والنائب هنا مش بينوب عن المنطقة اللي هو فيها، بينوب عن الشعب كله. مش بينوب عن المنطقة اللي اختارته، لا، بينوب عن الشعب كله خلاص. وطبعا بيبقى هو اللي له طول الدورة البرلمانية، هو اللي بيختار وهو اللي بيشرع وهو اللي بيشارك في القوانين وهو اللي بيوافق او لا يوافق بعيدا عن رأي الشعب. يبقى انتهى، يبقى الشعب له فقط بس الايه الاختيار الاول، كده بيمارس حقه في الايه في الديمقراطية مرة واحدة. فدي اسمها نظرية السيادة، ان الشعب هو صاحب السلطة العليا التي تملك حق التشريع ولا تعلوها سلطة اخرى. فهنا السيادة للشعب، والشعب هو مصدر السلطات بما فيها السلطة الايه التشريعية، لان بيتم اختيار او يتكون او السلطات في النظام الديمقراطي تتكون من سلطة تشريعية اللي هي عبارة عن الافراد اللي بينتخبهم الشعب من الاحزاب او من المستقلين، يتكون منهم مجلس الشعب او يسموه البرلمان او يسموه مجلس النواب، اللي بيكون له حق سن القوانين والتشريعات الملزمة واتخاذ القرارات مع رقابة السلطة التنفيذية او الحكومة. فدي السلطة التشريعية. السلطة التنفيذية بيمثلها الحاكم او الحكومة واعضاء الحكومة من اكبر الاحزاب شعبية او من ائتلاف يضم عددا من الاحزاب تشكل معا اغلبية في مجلس الشعب. دي السلطة التنفيذية، ودي يا اما تكون يعني تحت سلطة رئيس الجمهورية، هو اللي اختار الحكومة او رئيس الوزراء والحكومة، او هو له حق يقلهم، او ان هي تكون، وده بيسموه بقى النظام الرئاسي، او ان يكون اختيار الحكومة ورئيس الوزراء ومراقبتهم ومحاسبتهم وممكن اقالتهم لمجلس الشعب، وده بيسموه النظام البرلماني. فيقول لك نظام ديمقراطي برلماني ولا رئاسي، يعني السلطة التنفيذية تبقى من اختيار ومراقبة وعزل الحاكم ولا من مجلس الشعب. ومجلس الشعب له حق المراقبة، فهو مجلس تشريعي ومجلس أيضا إيه رقابي، يراقب الحكومة وله أن يحاسبها ويطلب استجوابها، وممكن كمان يعني يسقطها إذا رأى أنها يعني لا تستحق أن تستمر. ثم السلطة القضائية، والمقصود بالسلطة القضائية القضاء، ودول مستقلين تماما بحيث أن هم يقوموا بتطبيق الدستور والقوانين التي يسنها مجلس الشعب. طبعا الفصل ما بين الخصومات والمنازعات الموجودة بين أفراد الدولة. فثلاث سلطات، سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، مصدرها الشعب، الشعب هو اللي بيختارها، فأصبح أيضا الشعب هو مصدر السلطات بما فيها السلطة التشريعية. كان الوضع في أوروبا أن الملوك تحكم بنظرية التفويض الإلهي، وأن الملك أو الإمبراطور واخد موافقة أو إقرار أو تأييد من الكنيسة، وله حق الحكم يعني كأنه مفوض من الله أو ملهم من الله، والكنيسة تقر هذا النظام الذي فيه استبداد. وكان عشان يتم عملية التعديل لابد من إبعاد الكنيسة عن الحكم وعن الدولة، وبعد ذلك سلب الملوك سلطاتهم وجعل السيادة للشعب كله لا لشخص الملك. وهنا في نقطتين يعني نحب نبينهم عشان فهم الديمقراطية. النقطة الأولانية ان هما بيروا في النظام العلماني ان للأفراد الحرية المطلقة، فلابد من ان تقر حرية الفرد، وبيعتقدوا ان الانسان عندما ولد له حق طبيعي اخذه من الطبيعة، له الحرية في ان يتصرف بما يشاء ويكون حياته كما يشاء. فهذه فكرة الحق الطبيعي او القانون الطبيعي، ان الانسان له حقوق يكتسبها بمجرد ميلاده، هذه الحقوق ملتصقة به يتمتع بها كفرد، وعلى الدولة او المجتمع حماية هذه الحقوق. ثم لما احتاج الامر الى ان يكون هناك حاكم ويوضع له سلطات، فهذا تخضع لنظرية اخرى يسمونها نظرية العقد الاجتماعي. ودي بترى ان الانسان بيتنازل عن بعض حقوقه للحاكم حتى يكون هناك دولة ونظام. يعني قالوا ان الانسان بدأ حياة في البداية له حرية مطلقة، وكان يعيش حياة بدائية بسيطة، ثم كبرت المجتمعات وتكونت القرى والمدن وصار هناك دولة، فأصبح زمن أن يكون لهذه الدولة رئيس له سلطات، فلابد أن يتنازل الأفراد عن بعض حقوقهم لإقامة سلطة تحكمهم. هذه السلطة تحكم بناء على إرادة الشعب، وتستمد سلطتها بإرادة الشعب، والأفراد يتنازلون عن بعض حقوقهم لهذه السلطة حتى تدير أمرها. ففي عندنا ببساطة يعني نظرية العقد الاجتماعي ونظرية أو فكرة الحق الطبيعي، وبناء عليه جاء النظام الديمقراطي، أنه يتم اختيار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بواسطة الشعب لتحكم هذه السلطات وتدير شأن الأمة. حتى الآن هذا الفكر الغربي اللي هم بيعتبروه أرقى ما وصل إليه البشرية في تنظيم المجتمع في مخالفة للإسلام؟ حتى الآن كده طبعا في مخالفات. يجعل حق التشريع والتحليل لمين؟ للشعب، عشان يهرب من إيه؟ من جعل حق التشريع او حق التحليل والتحريم او الاستبداد للكنيسة او للحاكم الملوك او الاباطرة. بعد ما كانت الكنيسة تحكم وتحلل وتشرع بانها يعني نائبة عن الله، او كان الحكام بيحكموا حكم استبدادي يحكم لا معقب لامره لانه واخد تفويض الهي واقرته الكنيسة على كده هوت، فكان في استبداد وظلم، وحق التشريع لبشر سواء كانوا بقى رجال دين أو كانوا أباطرة أو ملوك. طبعا ده تبقى للعقيدة النصرانية المحرفة اللي بتعتقد أن التشريع والتحليل من حق رجال الدين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، جعلوهم آلهة تعبد مع الله وأعطوها حق التشريع الذي هو حق الله تبارك وتعالى وحده. فعشان يهربوا من هذا الاستبداد أعطوا هذا الحق لمين؟ للشعب أو لمن ينوب عن الشعب. فنظرية السيادة مرفوضة، لأن السيادة في المجتمع المسلم لله تبارك وتعالى، لشريعة الله، حق التشريع والتحليل لله عز وجل وحده، ليس لأحد من البشر كائنا من كان أو طائفة من الطوائف كائنا من كانت. تاني حاجة، تصور أن الإنسان بدأ حياة بدائية بسيطة له حرية مطلقة يتصرف بما شاء، ثم لما تكملت تكوات المجتمعات احتاج الناس ان يكون هناك من يرأسهم وتعطى له بعض الصلاحيات ويتنازل الناس على بعض حقوقهم، كل ده فرض عين مبني على ايه؟ على ان الله عز وجل لم يرسل رسل ولم ينزل كتب ولا يوجد وحي من الله تبارك وتعالى. ناس عايشة كانوا عايشين أفراد كل واحد عايش حياته بما يشاء، له حرية مطلقة يعمل اللي هو عايزه. لما كون مجتمع بدأ يضع فيها سلطات ويعطيها بعض الاختصاصات ويتنزع عن بعض حقوقه. فهنا تصور ان ايه، ان انسان ترك سدى، مفيش وحي اساسا ينظم حريات الفرد وينظم حياة المجتمع، فاحتاج الناس ان يضعوا لانفسهم نظاما يسيرهم. ففي نظرية عقد اجتماعي كده ما بين الناس، دي حاجة طبعا تصور يعني، ها ان في عقد اجتماعي متفقين عليه كده تصور يعني، ان المحكومين تنازلوا عن بعض حقوقهم ها عشان يدوا سلطة لايه للحاكم ان هو يتصرف بمقتضى هذه السلطات التي به ينظم بها الايه المجتمع ويرعى شؤونه. يبقى احنا هنا مش محتاجين، مش متصورين ان في خالق، ها هنا متصورين ومفيش رسل ومفيش وحي، متصورين ان هم الناس تركوا كده سدى وهم اللي بيحطوا نفسهم ما شاءوا من التشريعات التي ينظموا بها حياتهم واحتاجوا الى هذا الحق العقد الايه الاجتماعي. فالبدايه كده من بدايتها ما ينفعش، حكايه حكم الشعب بنفسه بنفسه لنفسه دي مرفوضه، وانما هو الحكم حكم الله عز وجل. الشعب يحكم نفسه ولكن بشرع الله تبارك وتعالى. ممكن يكون الشعب هو مصدر لسلطات، هو اللي يختار الحاكم، هو اللي يختار السلطه التنفيذيه ماشي، لكن ملهوش حق ايه التشريع، ما يعملش السلطه التشريعيه ويجعلها هذه الشرطه هذه السلطه التشريعيه لها مطلق الحق في التحليل والتحريم. لكن في المجتمع المسلم الكل ملزم بشرع الله تبارك وتعالى. وعلى هذا بداية كده بهذا النظام بهذا الفكر الأوروبي الغربي، الديمقراطية تناقض الإسلام تماما، طالما أنها تقول أن التشريع حق للشعب، لأنه يعتبر بهذه الحالة حكم طواغيت. والعلمانية والديمقراطية صورة من صور العلمانية، ولكنها في التطبيق الايه في مجال السياسة، عزل الدين عن النواحي السياسية في المجتمع، فكأنها الوجه السياسي للعلمانية، الكلمة العليا فيه في النواحي السياسية للشعب، حكم الشعب وحقه وحده في التشريع. أيضا مما في الديمقراطية مراعاة الحريات الأفراد والتوسع في هذه الحريات، حرية الرأي، حرية الاعتقاد، حرية التعلم، حرية العمل، حرية التكسب، حرية التملك، حرية إصدار الأحزاب، حرية إصدار الصحف. والبعض عندما ينظر لمثل هذه الحريات، خصوصا إذا كان يعيش في دول فيها نوع من الظلم أو الاستبداد أو سيطرة للحكام فيها استبداد، ينظر إلى هذا الجانب الذي فيه يعني في نظره محاسن، هي من محاسن الديمقراطية، يعني ينظر إلى هذا الجانب ويعتقد أن الديمقراطية هي التي تصلح المجتمع وأنه لا صلاح إلا بالديمقراطية، لأن من محاسن الديمقراطية أن الشعب هو الذي يختار الحاكم، وأن الدولة تراقب السلطة التنفيذية، وهناك مساءلة للحكام ومنع استبداد الحكام، في حق إبداء الرأي، في مشاركة من الشعب في إدارة شؤون البلاد مع الحكام. فعندما ينظرون إلى مثل هذه المحاسن يروا أن الديمقراطية بهذه الصورة هي الأنسب، في حريات، حرية الرأي، حرية الاعتقاد، الحرية الشخصية، حرية الملكية، حرية العمل، حرية السكن، التنقل، التعلم، التعليم، يعني يغتروا بذلك. فكما قلنا أنها تعطي السيادة للشعب، وهذا مخالف للإسلام، وأنها تفترض أن الله عز وجل ترك الناس سدى وأنهم يضعون لأنفسهم ما شاءوا من التشريعات والنظم بعيدا عن شرع الله تبارك وتعالى. مجرد تنحية شرع الله ديت كفر، أو القول بأن أحكام الشرع غير موجبة للأمة فهذا أيضا كفر. أما قضية الحريات التي ينخدع بها بعض الناس ويظن أنها يعني مما يحتاجه الإسلام أو المسلمون في مما يحتاجه المسلمون الآن، فلابد أن ننظر ماذا تعني هذه الحرية. نحن نتقبلها لأننا قد نكون محرومين من بعض أنواع الحريات في ظل نظم استبدادية ورثت البلاد من بعد إخراج الاحتلال الأجنبي، ثم صارت تعمل بنفس أسلوب الاحتلال، ففيها من الاستبداد وفيها من الطغيان ما فيها، فعانينا في بلادنا من استبداد الأنظمة الحاكمة وبطشها، وهذا أيضا مخالف للإسلام، لأن رب سبحانه وتعالى لما يعني في شرع الله عز وجل الحاكم ده مؤتمن، ورب سبحانه وتعالى يحاسبه على معاملته للرعية، ليس له أن يظلمها. وليس للناس من العلماء الأمة وأهل الصلاح فيها وأيضا عامة الناس أن يتركوا الحاكم يستبد ويظلم، وإنما يجب أن ينصح وينكر عليه. فهناك أيضا أمر معروف ونهي عن المنكر ومنع الحكام من الاستبداد، لأن هذا بما يحاسبهم الله تبارك وتعالى عليه. ولكن وجدت أنظمة مارست هذا الاستبداد، فظن الناس أن الديمقراطية التي تعطي هذه الحريات فيها صلاحهم، ولم يتنبهوا إلى أن هذه الحريات فيها ما فيها من مخالفة الشرع. يعني لو قلنا حرية الاعتقاد، حرية الاعتقاد معناها إيه بالمفهوم الغربي؟ الاعتقاد بأي عقيدة أو دين أو أي فكر مهما كان، والإنسان ممكن يغير، لأنه عنده حرية الاعتقاد، ممكن يغير عقيدته أو فكره من وقت إلى آخر بلا محاسبة، حق مطلق ليس له أن يخصص. يدخل فيها حرية الكفر، حرية الإلحاد، حرية الرد عن الإسلام، فمثل هذه الحرية مرفوضة في الإسلام. أما في أوروبا في ظل النظم الديمقراطية فيتقبلوها، الإنسان يغير فكره زي ما هو عايز، عايز يبقى ملحد، عايز ينكر وجود الله، عايز يمارس ما يشاء من المعتقدات حتى لو كانت فيها إلحاد، فعندهم هذا لا يخضع لحساب، لأن النظام هناك حرية الاعتقاد. أما في الإسلام فليس الإنسان أن يعتقد مثل هذه المعتقدات المخالفة للإسلام، بل هناك حق الرد، حد الرد يطبق على من يخرج عن دين الإسلام. حرية الاعتقاد أنك يكون لك رأي، يكون لك فكر، لكن لا يخرج عن نطاق الإسلام. أما غير المسلمين الذين هم اقناع على الكفر فلا يكرهوا على دخول الإسلام، فلهم حق الاعتقاد لما هم عليه من ديانات ولا يكرهوا على دخول الإسلام. أما المسلم فليس له أن يغير دينه أو إسلامه، وليس لأحد في أن يروج أو يدعو إلى الإلحاد في دولة الإسلام. إذا قلنا حرية الأخلاق والسلوكيات والحرية في الجوانب الاجتماعية، نجد عند أوروبا بإطلاق لقيتنا عندها حرية ممارسة الأخلاق السيئة والرذائل والأعمال الفاضحة، كل هذا عندهم حرية شخصية طالما أنه لا يؤذي أحدا. فتجد هناك ممارسة لأخلاقيات رذيلة وصلت إلى حد الشذوذ الجنسي وحرية الجنس، لأنه عندهم لا قيود على الحرية الشخصية في النواحي الأخلاقية أو النواحي الاجتماعية، فأصبحت علاقات حرة لا ينبغي تدخل فيها، برامج إعلامية تناقش قضايا وجرائم جنسية. والعالم الغربي كله يرى أن لا يعني اعتراض على الحرية الجنسية. في الاقتصاد يقوم أيضا نظام الحريات على حرية التملك، حرية التكسب، حرية العمل، بل تعطي حرية مطلقة في هذا الأمر، يصل إلى حد أن هناك ربا وأن هناك احتكار وأن هناك ثراء فاحش ولو بطرق للكسب غير مشروعة، كل هذا عندهم يسري في النظام الرأسمالي الذي يقوم على حرية الاقتصاد. فهنا حرية التملك، حرية العمل، حرية التكسب، حرية الاحتكار، ممارسة الربا، بل والإنفاق والإسراف ولو في أشياء فيها فساد أو فيها رذيلة. فلا تقيد حرية الإنسان أو أصحاب رؤوس الأموال الاقتصادية بأي قيود أخلاقية أو قيود دينية أو شرعية، وليس للدولة التدخل في نشاط الأفراد الاقتصادي، بل هي حارسة له إلا في أضيق الحدود التي تحتاج فيها الدولة للتدخل. لو قلنا حرية التعلم أو التعليم، طبعا لما قال إن في حرية التعلم والتعليم ونشر فكر أو أدب حاجة جميلة، لكن لما يبقى الموضوع لا حدود فاصلة بين ما يصلح وبين ما لا يصلح، بين الحسن وبين الرديء، ممكن تعلم يبقى حرية تعلم وتعليم ودعوة ونشر فكر يدخل في إيه؟ في أشياء مخالفة للشرع. تجد أدب إباحي، أدب جنسي، تجد نشر للرذيلة من خلال الأدب، ممكن تعليم الجنس، ممكن أي حاجات من الأشياء اللي ممكن تكون فيها مخالفات لا يرضى عنها الإسلام، وتعطى حرية نقلها وتعليمها للناس باسم التعليم بما فيها حق تعلم الكفر أو المذاهب الضالة والدعوة إليها، حق مكفول للجميع. لو جيت تعترض هيقول لك إن دي حريات وإن الدولة تعطي الأفراد هذه الحريات. فالإنسان أن يتعلم ما شاء من المذاهب حتى لو كانت ضالة ويعلمها لغيره ويدعو إليها، بلا فاصل بين الخير النافع من الأمور التي تعلم وبين ما يضر أو يفسد كالإلحاد أو الكفر أو الفسوق. عشان كده الإنسان ما ينخدعش بما في هذه المذاهب من أمور ظاهرها أنها حسن، في حرية رأي، حرية فكر، حرية تعلم، حرية تكسب، وإنما ينظر إلى أنها بلا قيود شرعية. فما لا يغتر بأن كنا إن إحنا نعيش مجتمعات تقيد مثل هذه الحريات نظم مستبدة أو فيها نوع من الاستبداد، فمش معنى كده قبول العكس اللي هو يعطي حرية لا تفرق بين الحسن والضار، بين الخير وبين الشر، بين الإيمان وبين الكفر. لأننا ننكر في هذه الديمقراطية وما فيها من الحريات أنها فيها اختلاط وامتزاج بين السيء والنافع، لا توجد يعني حدود للفصل بينهما. الأساس الذي يبنى عليه إجازة الحسن الطيب هو الأساس أيضا الذي يبنى عليه إجازة السيء القبيح. زي ما تدي حرية لإنسان هو يتعلم الحسن الطيب أو ينشره أو يعمل به، فبنفس الأساس حرية الشخصية المطلقة يبقى يعطى أيضا لإنسان الآخر أن ينشر ويتعلم ويروج للسيء القبيح. ونحن إذا كنا نرفض الديمقراطية ليس معناها أننا ندعو إلى العودة إلى النظم الجائرة المستبدة التي تحكم ديار المسلمين، وإنما نريد النظام الإسلامي. الإسلام يعطي الحريات بضوابطه الشرعية ويجعل التشريع حق لله تبارك وتعالى، والمجتمع يعلم أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الإنسان وختمها بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقارئ الكريم الذي يلزم الناس العمل به إلى يوم القيامة. وما في الدولة من حقوق وحريات فهي مبنية على شرع الله تبارك وتعالى، أي على إذن من الله تبارك وتعالى، لذا فهي الخير الخالص الذي لا عيب فيه ولا نقص فيه، خير يعمل لصالح الفرد ويراعي أيضا صالح الجماعة في توازن وتكامل بلا جور أو تناقض. وهذه نقطة مهمة جدا عشان نعرف الفارق بين الإسلام وبين الديمقراطية، لأن الناس الآن تنخدع بالديمقراطية وترى البعض يظن أنها هي الحل الأخير أو الحل الوحيد لصلاح الأمة، أن نعود إلى الديمقراطية أو أن نعمل بالديمقراطية التي يزعمونها، ويتناسون ما فيها من مخالفات صريحة للإسلام. أهمها أنها تعطي الشعب حق التشريع عن طريق نوابه. فيها بقى أمور أخرى، أنها تساوي بين الجميع في التصويت. تصور اختيار الحاكم ولي أمر المسلمين مثلا يعطى للجميع بلا تمييز، سواء كان كافر أو مسلم، امرأة أو رجل، صغير أو كبير، عالم أو جاهل، صالح أو فاسد، الكل سواسية في اختيار من ينوب عن الشعب في التشريع أو اختيار الحاكم. وهذا طبعا إهدار لأهلية الاختيار. في الإسلام اختيار الولايات الكبرى ديت الإمام وكده لأهل الحل والعقد، لمن عندهم الدراية بما يختارون وليس لعوام الناس وأحد الناس. وهذا أمر عجيب في الديمقراطية، كيف أنكم تدعون باسم التقدم العلمي مراعاة التخصصات في كل تخصص، ثم تأتوا في هذا التخصص وهو اختيار الحاكم أو اختيار من يقود الأمة وتجعلونه ليه؟ لمن ليس له أهلية الاختيار، عوام الناس، بسطاء الناس، جهال الناس، هل يدرون المصلحة في اختيار هذا أو ذاك؟ وطبعا من السهل أن ترشيهم بوعود كاذبة، ترشيهم بأموال وهدايا وغير ذلك، وتؤثر على أصواتهم لتأخذها لصالحك. فهنا يدعون احترام التخصصات ثم يأتون في مجال اختيار الولايات العامة فيهدرون هذه الضوابط ويساوون بين الدهماء والخبراء. عايزين نختار نقيب الأطباء، نجيب مثلا نقابة المدرسين أو نقابة المهندسين هي تختار نقيب الأطباء؟ الأطباء أدرى بمن يصلح له، فلا بد من التخصص ولا بد من الخبرة. ولا يقال أن هذا يعني ضد المساواة. المساواة إن أميز ما بين واحد بواحد عشان الجنس أو عشان اللون أو عشان ده غني وده فقير، لكن مش من المساواة إن أساوي ما بين جاهل وعالم، من خبير ولا يعلم شيئا في هذا المجال أو في هذا التخصص أو في هذا الموضوع. ليس هذه المساواة مطلوبة. للعدل أن تساوي بين من يستحق المساواة وألا تساوي بين من لا يستحقون المساواة. أنا ما فرقش واحد عنده العلم وعنده تخصص ولكنه فقير أحرمه؟ لا، ما فرقش عشان ده غني فقير أو عشان ده مثلا لونه أسود لونه أبيض، يبقى ده أهل إن هو يختار أو أهل إن هو يقدم أو متخصص وعنده خبرة. لكن أمنعها عشان هو مخالف ليا في الجنس أو في اللون أو لأنه فقير، هو ده المساواة المذمومة. لكن إن أنا أساوي ما بين جاهل وعالم أو خبير في هذا الشأن وليس بخبير، فليس هذه من المساواة التي تحمد ولكن تعاب على أصحابها. ثم إن مآل الديمقراطية في النهاية إلى حكم أقلية، لأن الأغلبية اللي هي الشعب لما اختلط عدد يمثلها تحول هذا العدد إلى إيه؟ أقلية، مئات. مجلس الشعب في كام؟ 400-500، أصبحوا هم الذين إيه؟ يحكمون في النهاية. فتحول حكم الأغلبية في الحقيقة أو في الواقع إلى حكم أهل أقلية، بل قد تكون هذه الأقلية غير مؤهلة لما وضعت لها، لأنها وصلت إلى الحكم أو إلى أن تكون في مجلس الشعب بنفوذها أو بأموالها، تؤثر على أصوات الناخبين برشاوى انتخابية أو بوعود كاذبة أو ب يعني وسائل التأثير المختلفة، خاصة إذا كان لها سيطرة على الإعلام ولها ما لها، وهذا يكون مع أصحاب رؤوس الأموال الذين يستطيعون أن يصلوا إلى أهدافهم بأموالهم. فينتهي دور الأغلبية عند اختيار هذه الأقلية التي تنوب عنهم، ولا سبيل على الناخبين على هؤلاء النائبين مدة نيابتهم. فينتهي الأمر في النهاية إلى إيه؟ أنه في الواقع أقلية هي التي تحكم، وربما كانت غير جديرة بذلك. يقول بقى في نواب بتوع مخدرات، في نواب مش عارف إيه، في أصحاب عمل رؤوس أموال داخلين عشان يقدموا مصالحهم ويحفظوا لنفسهم مصالحهم، فيجمعوا بين المال والجاه وأيضا المنصب الإيه؟ السياسي. غير بقى الالتزام الحزبي، الأحزاب، والأحزاب دي فيها ما فيها من الآفات، إن ممكن يبقى تحزب وجود أحزاب لها أيديولوجيات عقائد يعني وفكر مخالف للإسلام. كيف يكون هناك حزب يساري أو حزب اشتراكي أو حزب علماني داخل أو حزب ليبرالي داخل دولة إسلامية؟ فتجد إن إيه فيها ما فيها من وجود أحزاب يسمى، يعني لو فرضنا أو قلنا بالأخذ بوجود نظام الأحزاب في الدولة الإسلامية، فهي أحزاب لا تخالف العقيدة الإسلامية، تحافظ على الأيديولوجية التي تحكم البلد الدولة الإسلامية، لا تخرج عنها، لا تخالف إجماع الأمة ولا أمور القاطعة الثابتة في الأمة. لكن ممكن تبقى في اختلافات في اجتهادات في الرأي في مسائل لم يأتي فيها الشرع بإيه؟ بإجماع أو بنص قاطع، فكل واحد بيرى ان الاصلاح عن طريق مثلا امور معينه من نوع الايه، من باب الاجتهاد في الدين، في غير مخالفه لعقيده الامه او لثوابت الامه او الامور المجمع عليها. اما ان يكون في احزاب هي معتقده لمذاهب مخالفه للاسلام يساريه او علمانيه او ليبراليه، فهذا ايه فيه ما فيه من المخالفه. ثم عندما يكون الانسان منتسبا الى حزب اصبح يوالي ويعادي على هذا الحزب، الولاء والبراء على الحزب دوت، وهذه من آفات التحزب، إن المسلم فيه تفرق في الأمة واختلافات ومنازعات وولاء وبراء مبني على الانتساب لهذا الحزب أو ذاك. لا، لو في أحزاب في دولة إسلامية يبقى هنا ولاءها للإسلام، كون ينتمي إلى حزب لأن يرى فيه موافقة لما عليه من اجتهاد في إصلاح الأمة، لكن دون أن يعادي إخوانه من الأحزاب الأخرى. الكل يتعاون فيما فيه صلاح الأمة بنوع من الاجتهاد في الأمور التي يجتهد فيها، لكن دون أن يعادي ويوالي على هذه الأحزاب. ومن مصائب العمل الحزبي أن الإنسان في التزامه الحزبي ينبغي عليه أن يلتزم بما عليه الحزب حتى وإن كان يخالف رأيه. يعني لو أنا لي رأي وأنا بمثل الحزب داخل مجلس الشعب يلزمني أخذ أن أقول بإيه برأي الحزب عند التصويت حتى وإن كنت أنا أعتقد أن هذا القرار رأي غير إيه صواب. ممكن أنا في مناقشات الحزب أعارض لكن الأغلبية قالت إيه قالت على خلاف ما أنا بقوله، يبقى لما أروح مجلس الشعب أعمل إيه أقول الحزب عايزه فأدور مع الحزب حيث دار مش بدور مع الحق حيث دار. فهذه أيضا من آفات الإيه فالحزبية فيها ما فيها من تفريق الأمة وإيقاعها في منازعات ومشاحنات والمولاة والعداء على مثل هذه الأحزاب والالتزام الحزبي حتى وإن كان فيه الإنسان يخالف رأيه رأي الحزب. يعني تحول التأييد والمعارضة بدل ما تبقى حسبة لله تدور مع الحق تحول إلى حرفة أنه يلتزم بما يلتزم به الحزب. يعني حبينا يعني ننبه على هذا الكلام قبل ما نبدأ نخش في تفاصيل الديمقراطية عشان وإحنا بنكمل الديمقراطية نعرف إن ما فيها من أمور هي لها ما يعني يخالف الشرع. فقلنا في الديمقراطية الشعب مصدر كل السلطات، فالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية اختارها الشعب. رئيس الدولة ينتخبه الشعب أو نواب الشعب حسب النظام الموجود في الدولة. له فترة رئاسة محددة تجدد أو لا تجدد طبقا برضو للدستور، هل له مدتين له أكثر أو غير مقيد بمدد. سلطات رئيس الدولة واختصاصاته يحددها الدستور. لا يشترط في النظام الديمقراطي أن يكون الرئيس أو نائبه من الذكور أو من الإناث، من العدول أو من الفساق، من المسلمين أو من غير المسلمين، وإنما مدار الاختيار متوقف على حصول متقدم على أصوات الناخبين. للمرأة مسلمة أو غير مسلمة حق التصويت في الانتخابات العامة وحق دخول مجلس الشعب وتقلد الولايات والمناصب الكبيرة في الوزارات المختلفة بل ورئاسة الدولة إذا حصلت على موافقة الأغلبية. مع تعدية الأحزاب وبرامج الأحزاب يتطلب ذلك إطلاق حريات الأفراد إلى أكبر درجة ممكنة وعدم الحجر على المعتقدات والأفكار والآراء مهما اختلفت، والعبرة في تطبيق فكر أو الأخذ برأي هو حصوله على موافقة الأغلبية. فالنظام الديمقراطي يتميز بالحرية المطلقة للأفراد لا يقيدها إلا ما يسنه مجلس الشعب من قيود، وهذه الحريات تتضمن كما ذكرنا حرية الاعتقاد، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الشخصية، اختيار العمل، التكسب، إنشاء الأحزاب، وضع برامج السياسية، إنشاء الصحف والمجلات سواء كانت حزبية أو غير حزبية، حرية المعارضة للحكم وتنظيم الإضرابات أو المظاهرات. عيوب الديمقراطية كما قلنا البعض يظن أن الديمقراطية لا تخالف الإسلام، ربما زعم البعض أن الإسلام نظام ديمقراطي. إيه الفكرة في إيه؟ أن بيعطى الشعب حرية اختيار الحاكم، بيبقى فيه نوع من الشورى، بيبقى فيه نوع من الحريات، وبيبقى فيه نوع من المراقبة للحكومة وللحاكم ومساءلة ومشاركة من الأمة في إدارة شؤون الأمة. فيظن البعض أن هذه الحسنات كلها تجعلها إيه موافقة للإيه للإسلام، فيقولون الإسلام لا يخالف الديمقراطية أو الديمقراطية لا تخالف الإسلام، أو يقولون الديمقراطية هي التطبيق العصري للإسلام، أو يقولون الإسلام نظام ديمقراطي. كل هذا كلام باطل كما بينا لمخالفات الديمقراطية التي ذكرناها. فمن مخالفات الديمقراطية كما ذكرنا أول حاجة إباحة الديمقراطية للحكم بغير ما أنزل الله. يجب الإسلام على المسلمين أن يتحكموا في كافة المنازعات والخصومات وأمور حياتهم إلى شرع الله وحده، وترك التحاكم إلى الشرائع والقوانين الوضعية التي شرعها البشر أيا ما كانوا. فالتحليل والتحريم والتشريع حق لله وحده فقط. قال تعالى الله يحكم لا معقب لحكمه، وقال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا إنكار على المشركين لأنهم كانوا يحللون ويحرمون لأنفسهم، فقال لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى وما اخترتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى في شأن طاعة المشركين في معصية أمر الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وفي الآية القرآنية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الآية أنهم يحرمون ما أحل الله فيحرمونه ويحلون ما حرم الله فيحلونه، فقال فيهم أن تلك عبادتهم. فليس من الإسلام أن يتحاكم المسلمون لغير شريعة الإسلام. الديمقراطية بتبيح الحكم بغير شرع الله، بل وترى أن شرع الله غير واجب أو غير ملزم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه خطاب للأمة كلها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا. والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضي. فمصدر التشريع هو الشرع لا الشعب ولا القضاء، بل الواجب أن يتحاكم الجميع بشرع الله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وده حال أصحاب الديمقراطية أنهم يرون أن شرع الله غير ملزم وأن الشعب هو الذي يضع نفسه هذا التشريع، فقالوا بأن أحكام الله غير واجبة. فلا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. أيضا عدم مراعاة الديمقراطية كما قلنا للشروط الواجبة في الإمامة والولاية. ففي الإسلام يشترط العدالة في إمام المسلمين، فلا تجوز إمامة المسلم الفاسق ابتداء، وممكن يكون هو كان عدلا واختير للإمامة وطرأ عليه الفسق ده قضية أخرى، لكن هو يكون فاسق ويختار ابتداء على فسقه فهذا لا يجوز في الشرع. يشترط العدالة في إمام المسلمين، ومن شروط العدالة طبعا أن يكون مسلما. قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي من المسلمين. والديمقراطية لا تمنع أن يتولى الإمامة غير المسلم. أيضا في الإسلام اشتراط أن يكون الإمام من المجتهدين وممن يصلح أن يكون قاضيا، أي يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث. أما النظام الديمقراطي فلا يشترط في اختيار رئيس الدولة مثل هذه الشروط، فالمطلوب فقط موافقة الأغلبية عليه بصرف النظر عن أهليته الشرعية لتولي هذا المنصب. اختيار الإمام وظيفة أهل الحل والعقد في الإسلام، هم أصحاب أهلية الاختيار وليس لكل أحد ولا لغواء الناس ولا دهماء الناس. أيضا في النظام الإسلامي تمنع المرأة من تولي المناصب العليا كأن تكون وزيرة أو قاضية، خاصة رئاسة الدولة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وعلى هذا إجماع الأمة جيلا بعد جيل. أيضا في الإسلام لا يجوز للمرأة أن تخوض غمار الانتخابات حماية لأنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان والبعد عن مظاهر الريب وبواعث الافتنان. طبعا إذا كان هتولى ولايات معينة أو هتولى رئيس الأمة فطبعا هنا بيبقى فيها نوع من الاختلاط، فيها نوع من الانشغال عن بيتها وحقوق زوجها، بإضافة إلى أن في الولاية الكبرى الإمامة الكبرى هناك الخطابة، الإمام بيخطب بالمسلمين ويصلي بهم يؤمهم في الصلاة ويقود الجيوش ويتولى القضاء بين الناس أو ينيب من يقوم بهذا عنه. يعني أعمال كثيرة في الولايات تمنع المرأة طبيعتها أن تشترك فيها لأنها لها واجبات المجتمع تنشغل عنها أو تخالفها إن هي دخلت في هذه الولايات. في النظام الديمقراطي يتولى الفساق والعصاة والكفار والنساء والمحاربون لدين الله من أصحاب المذاهب العلمانية وغيرها، والمعادون للدين احيانا ها الولايات العامه والخاصه. اليساري اللي هو الشيوعي، يعني بعض يسأل ما المراد بكلمه اليسار، هما في اصطلاحات كده بيستعملوها اليساريين اللي هم اصحاب الفكر اللي هو الشيوعي او الماركسي يسموه الاتجاه اليساري، اللي ماشي على الرأسماليه بيعتبر يمين. دي من المصطلحات بيستعملوها في السياسه. في النظام الاسلامي لا ينتخب للاماره او لعضويه مجلس الشورى او لاي منصب من مناصب المسؤوليه من يرشح نفسه لها ويسعى لها سعيا، كما في الحديث ان لن نولي هذا الامر هذا العمل احدا ساله او حرص عليه. بينما نجد في النظم الديمقراطيه الانسان هو اللي بيطلب المنصب وهو اللي بيرشح نفسه فيها ويعمل لنفسه الدعايه، وربما دخل في صراع مع من ينافسه على هذا المنصب، دخل في انواع من سوء الادب في التعامل مع بعضهم البعض حرصا على هذا المنصب، فربما يزكي نفسه بما لا يستحق او يعادي غيره ويتكلم عنه ايضا بما لا يليق، وهذا يعارض ادب الخلاف في الاسلام. اما الطامة الكبرى فهو ان الحق مع الاغلبيه، ليس الحق مع الدليل الشرعي انما الحق مع الاغلبيه، فكل ما اقرته الاغلبيه فهو الحق عندهم في النظام الديمقراطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من طبعا الأمور الشديدة المخالفة في الديمقراطية أنهم يعتقدون أن الحق مع الأغلبية، في إذا كانت الأغلبية أمرا أصبح هو الأمر الذي يجب أن يطاع، هو الصواب، ما عداه فهو خطأ بصرف النظر بقى يوافق الشرع أو لا يخالف أو لا يوافق الشرع، فقد يأتي بأمور مصادمة تماما الكتاب والسنة ولكن نالت حظ الأغلبية فتقر، فكأن الحكم هنا للشعب ويقدم رأيه على رأي الشعب، فهذا على رأي الشرع، فهذا برضه من مخالفات الديمقراطية. وهم طبعا بيتباهوا بأن الديمقراطية فيها ما فيها من الحريات، وذكرنا أن هذه الحريات فيها ما فيها من المساوئ لأنها حريات غير مقيدة بضوابط شرعية، فلا تفرق بين الحسن والقبيح، بين الطيب وغير الطيب. أيضا مما يتباهون به في أمر الديمقراطية أنها تقوم على الشورى، ويظنون أنها بهذا توافق الإسلام. الشورى في الإسلام غير الشورى في النظم الديمقراطية، الشورى في الإسلام غير النظر غير النظم، الشورى في الإسلام غير الشورى في الديمقراطية. الشورى في الديمقراطية تقوم على النظام يقوم على أن السيادة للبشر، وهي شورى مطلقة في أي أمر من الأمور دون أن ينظر هل فيه حكم للشرع أم لا، فهي شورى تقوم على أن السيادة للبشر مطلقة غير مقيدة بشرع الله تبارك وتعالى، وربما يقدم للشورى من ليس من أهلها أو من أهل الاختصاص فيها، فلا يفرق في مجلس الشورى الذي يتم اختيار نواب مجلس الشورى، لا يفرق أيضا بين عالم وجاهل، صالح وطالح، مؤمن وغير مؤمن، إنما هي لمن حصل على أصوات الناخبين ولو حتى بالكذب أو الخداع أو حتى بالرشاوى الانتخابية ودخل في مجلس الشورى، فأصبح له إيه هذا الحق أن يكون من أهل الشورى. والمعيار في الشورى أيضا للأغلبية وليس لشرع الله تبارك وتعالى، وهذا مصادمة للإسلام، لأن الشورى في الإسلام جزء من نظام متكامل يقوم على أن السيادة لشرع الله تبارك وتعالى، وبالتالي الشورى تكون في نطاق محدود، في نطاق ما لم يأتي فيه حكم شرع الله تبارك وتعالى، شورى مقيدة بشرع الله تبارك وتعالى لا تصطدم ولا تخرج عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، شورى لأهل الثقة، العدول، أهل الاختصاص، أهل الخبرة في كل أمر من الأمور التي تحتاج فيها إلى مشورة. إذا احتاج إلى مشورة في موضوع ما فيختار من أهل الخبرة من أهل الاختصاص في هذا الموضوع من يختاره للشورى، ومبنية هذه الشورى في الإسلام على اتباع الدليل الذي يبدي رأيه في أمر يستشار فيه في الدولة الإسلامية، مبني على اتباعه ونظره فيما يعلمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي شورى مبنية على اتباع الدليل وقواعد الشرع لتحقيق مصلحة الأمة فهذا هو المعيار، أن يكون مقدم بشرع الله تبارك وتعالى دون خروج عنها. فالشورى في الإسلام حق للأمة واجب على الخليفة على أكثر قول أكثر العلماء، ومعلوم أن لا شورى في أمر نزل فيه الوحي برأي، قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وقوله تعالى في وصف المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، وهذه الآية أمرهم شورى بينهم سورة في سورة الشورى سورة مكية، يعني نزلت قبل إيجاد الدولة المسلمة، فدي صفة في أي مجتمع مسلم حتى لو كانش في دولة مسلمة، مجموعة من المسلمين مع بعضهم البعض في بينهم الشورى. فهذا مخصص، قوله تعالى وشاورهم في الأمر مخصص بما لم ينزل فيه وحي. لذا قال الحباب بن منذر للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: هل هو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحرب والرأي أشار بما أشار عليه رضي الله عنه. فهل الشورى في النظم الديمقراطية تلتزم به الشورى في الإسلام؟ طبعا لا، هو من أحكام الله أو حد من حدود الله، أي يطبق هو أم لا، هو ردة وكفر في حكم الإسلام، وليس من الشورى التي يقرها الإسلام ويأمر أتباعه بها. فشتان ما بين الشورى في الإسلام والديمقراطية عند الغرب، فلا يقال أن هو الديمقراطية أن الديمقراطية هي التطبيق العصري للإسلام، لأن هناك شورى في الديمقراطية كما أن هناك شورى في الإسلام، فهذا كلام على عواهنه ليس فيه الصواب كما بينا. طبعا أمر الديمقراطية عليها أمر طويل نستكمله في المرة القادمة، خاصة أن احنا دلوقتي في مشاركة في العمل السياسي، فيظن البعض كيف بعد كل هذا الكلام عن الديمقراطية تكون مشاركة فيه. هو طبعا هنا في أمر أن زي ما قلنا في الديمقراطية قالوا الشعب مصدر التشريع، السلطة العليا للشعب. طبعا هناك مادة في الدستور لا يجوز التشريع الذي يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، وجاء تفسير المحكمة الدستورية العليا أن أي قانون آخر يأتي بشيء يخالف المصدر الرئيسي فيرد. فهنا أصبحنا في من ناحية النظرية، في هي طبعا لم تفعل طوال العقود اللي فاتت، لكن نطالب أو يطالبون الآن أو نطالب الآن في خلال العمل السياسي بتفعيلها. فهنا أصبح هنا الدستور موجود في ما يناقض الديمقراطية عند الغرب، إن هنا سلطة الشعب التشريعية مقيدة بشرع الله تبارك، اختلف الوضع. فأصبحت الديمقراطية الآن من الحياة النظرية هي أصبح في فوق إن بيبقى في عمل سياسي حاليا لوضع دستور، يعني الغرض من الآن من تكوين مجلس الشعب إن يتم اختيار من يقوم بوضع دستور للبلاد في المرحلة القادمة. فهل يترك الأمر للعلمانيين والليبراليين واليساريين هم اللي يضعوا هذا الدستور، أم يشارك فيه أصحاب الاتجاهات الإسلامية؟ فكان لابد من من المشاركة الإسلامية. ليس هذا لأننا نرى أن المشاركة السياسية والعمل السياسي هو الطريق لإيجاد المجتمع المسلم، الطريق هو طريق الأنبياء، الدعوة دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى وتكوين القاعدة المسلمة المبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لتكوين المجتمع المسلم مطلوب. لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك محاولة لإيجاد أكبر قدر من المصالح أو منع أكبر قدر من المفاسد من خلال المشاركة في العمل السياسي. فهو باب أو يعني وسيلة من الوسائل اللي ممكن بها تحقيق أكبر قدر من الخير. وفرق كبير جدا ما بين إن نحن طبعا نتبنى الإسلام بالصورة التي نريدها، وما بين إن هم يسمحوا لك بأن تشارك وأن تحقق بعضا من المصالح دون بعض. فمش هتحقق اللي أنت عايزه كاملا، لكن ممكن تحقق قدر كبير ينفعك في الدعوة، وتمنع الشر كبير إن تحجم هذه الدعوة أو تعادة لو تملك أصحاب فكر مخالف للإسلام الحكم ووضعهم الدستور والقوانين التي تسير عليها البلاد. فعشان كده أصبح المشاركة في العمل السياسي الآن يعني له ضروراته، أو له يعني ضرورات في حاجة ماسة للمشاركة لتحقيق أكبر قدر من الخير، بشرط عدم وجود التنازلات مبنية بقى على الاجتهاد وعلى تقدير المصالح والمفاسد، وربما يكون في مفسدة أو نوع من المخالفة ولكن الإنسان يتجاوز عنها لتحقيق مصلحة أكبر، أو ربما يكون في مفسدة بس مش انت حاططها، هم اللي حاطينها. يعني أنت لا توافق على وجود أحزاب مخالفة للشارع مخالفة للعقيدة الإسلامية، لكن هل أنت سمحت بها؟ هي محطوطة في اللعبة السياسية، فأنت عشان تشارك بتجد هذه الأحزاب موجودة في الساحة، مش انت حاططها، هم اللي مفروضة وليس لك أن اختيارها. يفرض عليك أنك ترشح امرأة في الانتخابات مثلا، فممكن تضع في القائمة مثلا مثل هذا الكلام، لكن بتبص لإيه؟ دي فيها نوع من المفسدة، لكن في مصلحة أكبر هتحقق، وهكذا نوع كل مبني على إيه؟ على أمور اجتهادية، وعلى إن العمل في العمل السياسي الآن محاولة لإيجاد أكبر قدر من المصالح ومنع أكبر قدر من المفاسد، وعدم ترك الساحة للليبراليين أو اليساريين أو العلمانيين وهم يتحكموا في شؤون البلاد ووضع الدستور والقوانين التي تسن بعد ذلك، بشرط عدم التنازل عن الإيه؟ الثوابت. أهم حاجة دي، وده اللي حال ما بين الدعوة السلفية قبل في العقود الماضية، إن هي تدخل هذه اللعبة لعبة السياسة، لأن كان من ضمن العقبات والموانع لابد من تقديم تنازلات، غيرنا قبل أنه يقدم تنازلات وصرح بيها، والأمور مخالفة للشرع قطعية وتساهل في أمور كثيرة، لكن كان يرى أن ده برضو إيه في نظره عشان يسمح له بالمشاركة في العمل إيه السياسي، مع أنه كان ديكور، ومع أنه كان عارف أن الانتخابات تزور، ومع ذلك كان يظن أنه ممكن يصل، ممكن يحقق أهداف أو مصالح شرعية، والمحصلة عبر هذه العقود كما تعرفون أو كما شاهدتم لم يخرجوا بشيء، حتى أنهم في بعض السنوات كانوا لا يدخلون مثل هذه الانتخابات ويتركونها بعد أنهم في سنوات أخرى يتمسكوا بها ويقولوا العمل بها واجب، ثم يأتوا في أوقات أخرى يقولوا ليس هي الباب الوحيد للإيه للعمل الدعوي، هناك أبواب أخرى، هذا الباب نتركه في هذه المرة لأن فيه من المفاسد ما فيه، وهكذا. فالخلاصة يعني الأمور تغيرت الآن لما وضحناه، لكن الأصل في الديمقراطية على فكر غربي وبعيدا عن قول بأن سلطة شعلها ما فيها من إيه من المفاسد، نستمر الكلام معنا في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.